الشهاده يا الموت ولا المات الا صامدين احنا بهالدوره ما نرجع الا لخالقنا فتح عينك يا قاتلنا الموت ولا المات الا لو نتراجع عن مطلبنا دم الشهداء يدين عنا بنموت وتحيا بلدنا الموت ولا المذلة كل الشعب السوري واحد طائفية ما تعنينا عون المولى نحن مشينا الموت ولا المذلة يا رب انصرنا وأيدنا أعلي رايتنا وكلمتنا ما نرضى إلا بعزتنا يا الموت ولا المذلة يا الموت يا الموت يا الموت ولا المذلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحياكم الله في حلقة جديدة منذ بداية هذه الثورة وحتى النصر بإذن الله. نحن معكم ومع سوريا حتى النصر. يسرني في هذه الحلقة المميزة أن أستضيف مجموعة من الأساتذة والمشايخ الكرام في هذه الليلة المميزة والتي جاءت بعد يوم من مظاهرات عارمة، من مظاهرات حاشدة جدا في يوم جمعة أحرار الجيش. هذه المظاهرات التي خرجت لم يكن يتوقع أحد أن تصل بعد 7 شهور بهذا الزخم، ولكنها يوما بعد يوم هي تزداد وتزداد، تزداد ببطولة أبطال سوريا بأصواتهم المرتفعة بصوت الحق. ونحن هنا اليوم لنوصل لكم أصوات العلماء والمشايخ ليؤيدوكم بذلك وليقفوا معكم وليقولوا للشعب أجمع أنهم معه حتى نصر. يسرني أن أستضيف فضيلة الشيخ الداعية المعروف الأستاذ مصطفى الصيرفي، حياكم الله.
بارك الله فيك، مرحبا.
كما يسرني أيضا أن أستضيف الأستاذ الفاضل علي صدر البيانوني المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، حياكم الله وبياكم. كما يسرني أن أستضيف الشيخ والداعية الفاضل محمد أبو الهدى اليعقوبي المدرس بالجامعة الأموي، حياكم الله
وبياكم.
أيضا يسرني أن يكون معنا ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ عدنان بن محمد العروف، حياكم الله شيخ وبارك الله فيك.
حياكم الله وحيا ضيوفنا الأكارم.
بارك الله فيك،
حياكم الله وبياكم. الحقيقة الليلة مميزة وأنا سعيد جدا بحضوركم جميعا، وبالتأكيد الشعب السوري الآن هو سعيد أن يرى علماءه الربانيين العلماء الحق، علماء الدليل يقفون معه في مهنته، يقفون معه ضد القتل والقمع. فضيلة الشيخ مصطفى، يعني لو نبدأ من عندكم، هذا القمع والقتل والسفك الدماء الذي يحل بالشعب السوري منذ أكثر من 7 أشهر، خرجوا لأمر واضح جدا وهتافات واضحة لتغيير هذا النظام. لماذا يريدون تغيير هذا النظام ويدفعون من أجل ذلك الثمن الدماء والأموال؟ وهناك من تشرد وهناك من لجأ خارج سوريا، يعني ما هو هذا الهدف الذي خرجوا من أجله ولماذا يريدون تغييره؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأحييكم أيها المشاهدون الكرام، يا من تتابعون هذه البرامج بقلوب مفتوحة وعقول واعية، نسأل الله تعالى أن يجريها في أجوركم وفي صفحات أعمالكم. لماذا يريدون تغيير النظام ولماذا نريد أن نغير النظام؟ الحقيقة بكلمة واحدة، نريد تغيير النظام لنعيد للإنسان السوري كرامته. لقد سلب هذا النظام الإنسان في سوريا كرامته، فلم تبق له كرامة في دينه ولا في عرضه ولا في ماله ولا في أخلاقه، جعلوه إنسانا خائفا متألما لا يستطيع أن يفعل شيئا. هذا الإنسان الذي كرمه الله تعالى بقوله ولقد كرمنا بني آدم، هذا الإنسان الذي عبر عن معنى هذه الكرامة عمر رضي الله عنه بقوله متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. نعم، نريد تغيير النظام لا لنستولي على الحكم، لا نريد تغيير أشخاص لأننا نكرههم، لا وربي، ولكننا نريد أن يعود لهذا البلد الأمين الكريم، تعود له تلك الأصالة العظيمة في الدعوة والعلم والعبادة والجهاد. بلاد الشام التي مدحها صلى الله عليه وسلم، بلاد الشام التي قامت فيها كل معالم الجهاد، هذه البلاد نريد أن نعيد لها رونقها الأول. يزعم النظام أننا نريد تغيير النظام بأجندة خارجية، نريد تغيير النظام لنمنع المقاومة ونمنع الممانعة. يا سبحان ربي، لقد سقط قناع الكذب، هذا أصبح أمرا ممجوجا لا يمكن أن يقره ولو إنسان طفل صغير. الممانعة، المجاهدة، مكابدة إسرائيل، من منعها؟ من أوقفها؟ من منع رصاصة واحدة تصدر عن سوريا في حدود إسرائيل؟ من جعل الجولان أرضا إسرائيلية بقرار الكنيسة ونحن لا نفعل شيئا؟ هذه فرية كاذبة. قتلوا المقاومة، شردوا الفلسطينيين، فعلوا ما فعلوا. أما الأجندة الخارجية فهذه نغمة مللنا منها كثيرا. يشهد الله أننا أهل الوطنية وأهل الإخلاص لهذه الأمة، لا نبيع، ما نقول شبر أرض، لا نبيع ذرة من تراب للأجنبي ولغير. هذه الأرض أرض مقدسة نحافظ عليها على الدوام. نريد تغيير النظام، يكفيهم 5 عقود من الفساد المطلق، الفساد السياسي، الفساد الأخلاقي، الفساد الاجتماعي، الفساد الاقتصادي. إلى متى؟ الفساد السياسي، من يمثل الشعب الآن؟ حتى أن عضو الشعب إذا أراد أن يرشح يجب أن يوافق على ترشيحه المخابرات وحزب البعث. لذلك كانوا هتافين، ليسوا ممثلين للشعب، ممثلين لهذه السلطة. أفسدوا هذه المعاني الطيبة التي كانت لسوريا سابقا، أفسدوا الجانب الأخلاقي. أصبح الناس الآن ينافقون النظام خوفا من النظام، جبنهم، جعلهم جبناء أمام العدو. جعل هذا الجيش العظيم السوري الذي كان يضرب به المثل في الشجاعة، بدلا من أن يقاوم في الحدود أن يقتل الناس ويذبحهم، فجعل شرخا كبيرا بين الجيش وبين الشعب. وإذا كان هذا الشرخ بين الجيش والشعب فكيف يمكن أن يتلاحموا ضد العدو الأكبر؟ أفسدوا هذا كله. ثم الفساد الاقتصادي، وما أدراك ما الفساد الاقتصادي؟ جعلوا سوريا مزرعة لهم، يأكلون من ثمارها كما يشاءون. خذ يا هذا ملايين، وخذ يا ذاك ملايين، خذ هذه الشركة وخذ هذه الوكالة، فملكوا سوريا كلها وأضعفوا الناس والشعب. متى كان الشعب السوري يحتاج إلى لقمة العيش؟ متى كان الشعب السوري، ومعروف هذا البلد الاقتصادي الجميل المتفوق، يحتاج إلى غيره؟ من أجل هذا نريد تغيير النظام بنظام صالح، بنظام يخشى الله تعالى ويرحم العباد، بنظام يعرف فيه ولي الأمر أنه خادم للشعب وليس متعاليا على الشعب. والآن بإذن الله تعالى آن الأوان لتغيير هذا النظام، وسقوطه قريب إن شاء الله تعالى. سقط معنويا، سقط عالميا، سقط عربيا، سقط أخلاقيا، وسيخطو إن شاء الله ويتبدل بنظام يرضي الله ويرضي عباده.
جميل فضيلة الشيخ مصطفى، لكن أستاذ علي، ألا يوجد حل آخر سوى تغيير هذا النظام لإعادة الكرامة للمواطن السوري دون الحاجة إلى سفك هذه الدماء وهذه الأنفس التي تزهق؟
الشعب السوري ضرب مثالا رائعا في الصبر، صبر على ظلم 5 عقود. ما جرى في سوريا الآن، هذه السوى تفجرت، لم تتفجر هكذا من فراغ، لم تأتي هكذا لأن الناس يعني الآن بدأ الظلم عليهم، هم صبروا على الظلم عقودا طويلة. ف تراكم الظلم، تراكم الفساد، تراكم القمع، تراكم الإقصاء، سياسة التهميش، سياسة الاستئصال التي اتبعها النظام السوري، سياسة إسكات كل صوت معارض. الحقيقة ما عاناه الشعب السوري في ظل هذا النظام، لو قلنا بالتحديد منذ 40 سنة، منذ عهد حافظ أسد حتى الآن، ثم جاء ابن بشار على نفس المنوال، حقيقة عانى كثير. نحن الآن لو نظرنا إلى الوضع الإنساني في سوريا لأدركنا أن هناك عشرات الآلاف من المعتقلين، عشرات الآلاف من المفقودين الذين لا يعلم ذويهم عنهم شيئا، هناك عشرات الآلاف أو أكثر من المهجرين، أوضاع غير طبيعية. هل هناك بلد آخر في العالم الآن يحتوي، أو هناك في من أبناء الشعب نفسه أكثر من 20,000 مفقود؟ الحقيقة الظلم الذي مورس على الشعب السوري وسياسة الإقصاء والقمع والتنكيل، وكل من يرفع صوته أو يبدي رأيه كان يلقى هذا المصير. الشعب السوري صبر كثيرا على هذا الظلم وعلى الاستبداد وعلى الفساد، ثم انتهى عهد حافظ وجاء بشار. الناس قالوا لعل هذا الرئيس الجديد ولو جاء بصورة غير شرعية عن طريق التوريث،
نعم،
لكن لعل هذا لديه مشروع للتغيير. والتقطوا بعض الكلمات من خطاب القسم وبنوا عليها آمالا كثيرة، وصدق الناس أن هذا الرئيس قد يحدث انفراجا سياسيا يسمح بحرية التعبير، فانطلقت بعض الأصوات تنادي بالحرية، منتديات ما سمي بربيع دمشق في ذلك الحين، لكن سرعان ما انقضت الأجهزة الأمنية على هذه البراعم التي تفتحت وبدأت تعبر عن رأيها، انقض عليها. وإذا بنظام بشار الأسد لا يختلف عن نظام حافظ الأسد لا بقليلا ولا في كثير، بالعكس يسير بنفس العقلية وبنفس الأسلوب الأمني، يتعامل مع الجميع على أنهم عبيد، يتعامل مع الناس على أنهم رعايا، أنهم لا يملكون من أمرهم شيئا، أنهم لا يستحقون حتى أن يعيشوا حياة كريمة. حتى أن هناك عندما سئل بشار الأسد في مقابلة صحفية قبل اندلاع الثورة بشهر أو شهرين أو أكثر،
نعم،
صحيفة أمريكية، يعني قال أن الشعب السوري سيحتاج إلى جيل قادم حتى يشهد الإصلاح، يعني الشعب السوري في نظره غير مؤهل لهذا الإصلاح. الحقيقة وعود الإصلاح في الماضي خلال السنوات الماضية، بدءا من وعود خطاب القسم انتهاءا بمؤتمر حزب البعث العاشر في عام 2005، كل ذلك هذه الوعود تبين أنها وعود فارغة لا تعني شيئا، ليس لها أي مصداقية. لذلك عندما تفجرت الثورة،
نعم،
في تونس وفي مصر، الشعب العوامل التي أدت للثورة في تونس وفي مصر هي موجودة في سوريا بشكل أشد وأعنف وأعمق. الظلم الذي ذاقه السوريون لم يذقه المصريون. نحن كنا في سوريا نتمنى أن نصل إلى الحالة التي فيها نظام حسني مبارك، الناس تعبر عن رأيها رغم
القمع والقتل والاعتقال.
كنا نعتبر الوضع في مصر يعتبر بالنسبة لسوريا ربيعا وجنة. الحقيقة كان متوقع بعد أن قامت هذه الثورات العربية في تونس أن تنفجر الثورة أيضا في سوريا، لأن الأسباب التي أدت إلى الثورة موجودة وكامنة، والشعب صبر طويلا على هذا النظام وعلى قمعه وعلى فساده. يعني ليس فقط القمع، ليس غياب الحريات فقط،
نعم،
ليس غياب حرية التعبير، حرية العمل السياسي، إنما هناك فساد مستشري في كل جوانب الحياة. لذلك عندما كانت الشرارة التي فجرت الثورة هو اعتداء على أطفال، هو اعتدي على شرطي مرور، اعتدى على مواطن في دمشق، فقامت أكثر من 1,000 إنسان قاموا في وجه هذا المعتدي. أيضا عندما اعتدي على أطفال في المرحلة الابتدائية والإعدادية بأسلوب فظيع همجي، الناس سارت، شيء طبيعي أن تسور، ومع ذلك النظام لم ينتبه إلى أنه بحاجة أن يراجع سياساته، بالعكس أصر وأمعن في الظلم وأمعن في الإساءة وأمعن في إهدار كرامة الناس حتى تفجرت هذه الثورة. ولعلنا نعرف جميعا ونذكر أن الثورة في شهرها الأول أو حتى في شهرها الثاني لم تتحدث عن إسقاط النظام
إطلاقا،
كانت هناك مطالبة بالحرية، مطالبة بالعدالة، مطالبة بمحاربة الفساد. هذه مطالب مشروعة، مطالب لأي شعب حي من حقه أن يطالب هذه المطالب، لكن النظام الذي يعتمد على آلة القمع الوحشية أصر على أن يتعامل مع هذه المطالب المشروعة بهذا الأسلوب الوحشي القمعي بالحل الأمني الذي كان يعتقد أنه سينجح فيه كما نجح في فترة سابقة. لذلك أعتقد أن الشعب صبر كثيرا وأنه كان لابد من أن تقوم هذه الثورة، لأن عوامل هذه الثورة موجودة، وهذا النظام يحمل في طياته وفي جنباته وفي أركانه عوامل سقوطه، لأنه نظام قائم على القمع، على الاستبداد، على الفساد.
نعم، شكرا أستاذ علي. لكن لا أعلم حقيقة شيخنا الفاضل محمد اليعقوبي، هل حقيقة الشعب مستعد لمثل هذا التغيير، أم أنه كما قال بشار أنه غير مستعد؟ يعني هل الآن الشعب مستعد لوجود مثلا حكومة أخرى؟ هل ممكن الشعب السوري الذي تعرض للقمع طيلة هذه السنوات الماضية أن يفرز أشخاص قادرين على قيادة البلد في المرحلة القادمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبدأ أولا بالتحية لأبناء شعبنا البطل، لهؤلاء الذين يضعون أرواحهم على أكفهم، يخرجون للجهر بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمطالبة بإحقاق الحق وإقامة العدل وقطع دابر الظلم والظلمة. كل واحد يخرج الآن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هو مشروع شهيد.
نعم،
هذا شعب بطل، شعب يخرج منه هذا الجهاد وهذا الكفاح هو شعب يضرب الأمثال للدنيا. الآن الأمة ما أعقمت إطلاقا، وبلاد الشام أرض النجباء وأرض الأبطال وأرض العلماء، وبلاد الشام هي بلاد الخير والبركة، وبلاد القرآن، وبلاد الحكمة والسياسة والتجربة، وبلاد الاقتصاد والاجتماع. ولو رجعنا وراجعنا التاريخ لوجدنا أن كبار الأئمة والعلماء والقواد نشأوا من بلاد الشام أو انطلقوا من بلاد الشام. ما يعرف الآن في التاريخ الحديث بالديمقراطية، مع الخلاف حول هذه الكلمة، نحن نقول على حول المضمون.
نعم،
دمشق شهدت بعد الاستقلال عصرا من أزهى عصور ما يعرف بالديمقراطية، مع مشاركة جميع الأطياف السياسية كالإخوان المسلمين في طرف والشيوعيين في طرف آخر، وذلك الجو الذي عملت فيه جميع الأحزاب هو الذي سمح لحزب البعث والحزب الاشتراكي في ذلك الوقت بالعمل السياسي، لكنهم اغتصبوا السلطة اغتصابا في 8 آذار 63 بانقلاب، ولم يصلوا عبر انتخاب إطلاقا. الشعب في ذلك الوقت كانت سوريا في طريق دولة، أن تصبح دولة من الدول العظمى في الاقتصاد، في البنية الاجتماعية، في البنى التحتية، في تصنيع، في الزراعة. وإذا بنا بعد 50 عاما الآن سوريا دولة تستورد القمح، دولة لم تحقق من الصناعات الثقيلة شيئا، دولة ما عندها من قوة الاقتصاد والتماسك، فيها الفقر والبطالة، نسبة البطالة من أعلى نسب البطالة في العالم العربي ودول العالم. ما الذي صنعه هذا النظام؟ فرنسا احتلت بلادنا فعليا 16 سنة إلى 36، وإن كانت هناك حكومات، عمليا ربما نظريا إلى 46، لكن هذا الاحتلال الحقيقة امتد الآن 50 سنة تقريبا. لما دخل الفرنسيون إلى بلادنا، الفرنسيون ما اقتحموا المساجد ولا ضربوا الرصاص والقنابل في المساجد، لكن هذا النظام من الستينات اقتحم الجامع الأموي، والآن اقتحم المسجد العمري وجامع شيخ عبد الكريم الرفاعي، وجوامع تهدم وتقصف في أنحاء البلاد. هذا نظام يخرب البلاد، هذا النظام لا يبني البلاد. ويخرب الإنسان ولا يبني الإنسان. أنا أذكر تماما أننا كنا لما كنا صغارا في المدارس كان الإنسان يتدرب على الصلاة ويتعلم الصلاة في المدارس.
نعم.
يتعلم الأخلاق والفضيلة في المدارس. الآن الجيل الجديد يتعلم في الطلائع وشبيبة الثورة، يتعلم المبادئ الحزبية، وحدة حرية اشتراكية يردد كل صباح، وحدة حرية اشتراكية.
لكن هذا هو الجيل نفسه الآن الذي يخرج في المظاهرات،
لأنه رأى التناقضات ورأى فشل الثورات العربية والمبادئ القومية، ورأى كذب هذا النظام في كل دعوة، سواء الدعوة القومية سواء دعوة الحرية أو دعوة الاشتراكية. رأى أن الحرية إنما هي اضطهاد وكبت للحريات، إنما هي حرية النظام في أن يتصرف كما يشاء في أملاك العباد وفي حقوق العباد وفي رقاب العباد. هذا الذي اكتشفه الشعب أخيرا بفضل الله تبارك وتعالى. وهذا لا شك أننا حققنا انتصارا كبيرا في أن الأمة اليوم صارت تقول لا، في الأمة رجال، في الأمة أبطال، عندنا رجال سياسة، عندنا رجال اقتصاد، الشعب يمكن، ما الأمة فيها الآلاف والملايين من الأبطال. نحن نتوقع الحقيقة ازدهارا عظيما للبلاد بعد هذا النظام.
جميل.
نتوقع نهضة كبرى بعد هذا النظام، سواء في الدين أو في الاقتصاد أو في الصناعة أو في السياسة. الأمة الآن صارت حكرا على بيت واحد، على حزب واحد. نعم. وهذا خطأ كبير.
جميل. طيب قبل أن أنتقل لك فضيلة الشيخ عدنان، أود أن أشاهد هذا المقطع لأن لدي سؤال في نفس هذا المقطع، وهو للشهيد سقط طفل سقط في يوم الجمعة الماضي. نشاهد هذا المقطع معكم مشاهدينا الكرام.
صورني هذا أبو، أنا أبو هذا طفل. طعمي
طلعين مرقين لبرا، طلعين لبرا،
طلعين
لبرا،
طلعين لبرا. ما بدي مو شغلشن السكشن بس هاتو بقى هاتو سيدي
أرجي
شوية 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 شوية
جمعة أحرار الجيش. إيه بس بدي بقول شغلة، إيه صور لي ما ماري، بدي بقول شغلة بس هذا هذا طبعا الفيديو تبع الصين وتبع روسيا. هاي الفيديو بدنا نتشكر مدفيديف وبدنا نتشكر رئيس الصين. هذا هو هذا هو هذا اللي بدهن اياه. هذا هي رصاصه، هي شوفوا هذا هو تفضلوا. وبنتشكر كمان بشار الاسد، نتشكرهم على الاصلاحات، نتشكرهم شكر كبير. بتمنى بس يتموا يديروا بالهم علينا بالفيديو، كتروا منه.
شهيد شهيده شهيد باذن الله.
الله ينتقم منه.
الله ينتقم منك يا بشار. الله ينتقم منك يا بشار.
فضيلة الشيخ، يعني هذه الحرية التي تكلم عنها المشايخ والظلم اللي كان موجود في سوريا طيلة الفترة الماضية على عشرات السنوات، يعني هل تستحق لطلب الحرية أن تسفك هذه الدماء؟ الأطفال، النساء، الرجال، الشباب، يعني من يتحمل مسؤولية هذه الدماء؟ هل من أجل الحرية تسفك الدماء؟
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أخطأت خطأ فادحا إذ سألتني بعد هذا المقطع كيف يمكن لإنسان أن يتكلم في السياسة والكرامة بعد أن رأى هذا المقطع؟ كيف يمكن لعاقل في قلبه ذرة رحمة أن يقر بمثل هذا النظام الفاسد؟ أنا أعتنم الشيوخ لكن أقول أخطأوا، تكلموا فيما فعل هذا النظام ونسوا أن أصل هذا النظام فاسد منذ اليوم الأول، أن هذا النظام ما وجد إلا لإفساد الناس وإفساد الحرث والنسل. أخطأ الشيخ الحبيب عندما قال عن طريق التوريث
نسي أن يقول عن طريق التزوير وعن طريق الفساد. لقد كان هؤلاء الشيوخ على مستوى من الأدب والخلق أنهم لا يريدون أن يفضحوا هذا النظام من ألف إلى يائه. هذا النظام يجب أن نقر أنه أصلا جاء لتدمير سوريا منذ الأب الفاسد الأول اللعين الذي قام عن على سبيل الخداع، كذلك الشيخ وغيرهم. يا حبيبي، هذا النظام أفسد من أبيه بكثير، لأنه وصل إلى درجة من المخادعة والظلم والبطش. كان أبوه عنده شيء من الرياء وعنده شيء من اللف والدوران، أما هذا فقد سبق الأولين والآخرين بخداعه وفساده. ماذا يرتقب من نظام جاء لإفساد هؤلاء؟ هذا الطفل البريء هو هدية للجامعة العربية، وهذا هدية لحكام العرب، وهذا هدية للصين وروسيا. ولكن نقول للمرة الألف إننا لا نعتمد إلا على الله، ثم على أنفسنا، ثم على هؤلاء الشباب الذي ذكر الشيوخ ما عندهم من البطولة والشجاعة والشهامة. هذا النظام كالكلب، إذا دخل في الكلب ما يترك عرقا ولا مفصلا إلا أفسداه. لكن هب هؤلاء الشعب حقيقة أمر لا يصدق، هب هؤلاء الشعب ليعيدوا لسورية مجدها، ليعيدوا سورية لدينها، ليعيدوا لسورية مكانتها وعزها في كل شيء. أما ما سألته أربكتني، كان بودي أن لا تسألني بعد هذا المقطع كيف يمكن أن نتكلم عن 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 أمور وهذا الشهيد. وقد أخطأ القائد فيهم عندما قال إن شاء الله شهيد، بل هو شهيد، هذا أمر مقطوع فيه. هذا كل إنسان لم يبلغ الحلم فهو شهيد، بل هذا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، والشيوخ يشهدون على ذلك كل من، وبخاصة إذا. لكن الفرحة لأهله، الفرحة العظمى لأهله أنهم صار عندهم يعني وسيلة عند الله، شفاعة عند الله، باب عظيم عند الله. يتمنى كل إنسان عاقل مؤمن أن يكون له باب، يعني واحد في ملك، في ملك وبوابه إذا كان البواب بتعرفه بصير تنتشي، يقول لك والله أنا بعرف بواب الملك. فكيف من أعطي مفتاحا لباب من أبواب الله ألا وهو الشهيد. أما مسألة الثمن، سبحان الله، كلما غلى الشيء وعلى ثمنه وارتفع قدره، كلما تحتاج إلى مبالغ أكبر. لما نشتري الذهب مو مثل لما نشتري فجل، يعني نشتري لأنه الذهب يحتاج إلى مبالغ كبيرة. فالحرية التي تكلم عنها الشيخ، والكرامة التي تكلم عنها الأستاذ، والعدالة التي تكلم عنها الشيخ، هذه أمور أنا يعجز لساني عن أصفها، أن ما لها ثمن إلا الدم، ما لها ثمن إلا الصبر، ما لها ثمن إلا الاستمرار، ثم دعاء المولى عز وجل بالنصر.
جميل. لكن شيخ مصطفى،
يعني التضحيات قليلة. نعم. قليلة أمام ثمن كبير. لو كان عندنا مستعمر الآن، ما نريد نضحي له المستعمر، نريد نضحي له، لابد نضحي.
نعم.
عفوا، نضحي لإخراجه، وهذا أعظم من أفسد من
هذا. جواب سؤال، هناك من يعترض على ثورة الشعب، يقول انظروا الثورة تؤدي إلى إراقة الدماء وهذه مفاسد. نحن نقول المفاسد ببقاء هذا النظام أشد.
نعم.
المفاسد من القتل، من الذين يقتلون في السجون ويعذبون، أشد بكثير فقها. نحن وازننا فيما بين المصالح والمفاسد، وما أفتينا بوجوب الخروج وتغيير هذا النظام وإسقاطه إلا بعد أن نظرنا في جميع المفاسد المترتبة عبر 40 سنة.
لكن أيضا هناك عفوا شيخ
فكل محمد. ما يقدم الآن قليل جميل. قليل في لكن جمع هناك ما أعانه الشعب.
هناك أيضا من يفتي أن هذه فتنة ومن يخرج بوسائل الإعلام من الشيوخ الذين في سوريا وبعضهم لا يخفى عليكم كالمفتي وغيره والبوطي يفتي أن هذه فتنة وأن الخروج في هذا مشاركة بالفتنة
الفتنة الأمية كما قال الإمام النووي نقلا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى هي التي لا يعرف فيها الحق من الباطل. الفتنة الأمية هي التي لا يعرف فيها الحق من الباطل. يعني إذا خرج إنسان يطلب الحكم ينازع آخر يقول هذا من قريش وهذا ليس من قريش ويتنازعان ولا يعرف من صاحب الحق فيهما. أما هذا أمر واضح الآن كالشمس في رابعة النهار، من الظالم ومن المظلوم، من الذي يأمر بعبادة غير الله تبارك وتعالى والسجود لغيره، ومن الذي يعبد الله تبارك وتعالى، من الذي يقتل ويريق الدماء، ومن الذي يدافع عن الأبرياء. لذلك الآن نصرة المظلوم واجبة والوقوف مع الحق واجب.
طيب شيخ مصطفى، هل الشعب مستعد لمثل هذه التضحيات؟ مستعد للوقوف؟ يعني هل لديه من الإيمان ما يصبره حتى يصل إلى النصر؟ يعني لم تقدم في ثورة من الثورات مؤخرا بحجم هذا القتل، ولم يقدم بحجم هذا الدماء، فهل الشعب السوري قادر على أن يصبر على حجم هذا القمع؟
نعم، أولا حجم التضحيات لو قسناها ببلاد ثانية لرأينا في ليبيا صار 50,000 قتيل حتى الآن، 50,000 من 5 ملايين، فلو عددنا نحن ما عندنا إلى 26 مليون لاختلف الأمر. الجزائر قدمت 1,000,000 شهيد.
الله أكبر.
القضية أخي الكريم ليست قضية عدد، القضية قضية مبدأ. الله أمرنا بالجهاد، نجاهد من؟ نجاهد أعداء الله ونجاهد المظالمين. الظالمون كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد كلمة حقا عند إمام جائر، ثم رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. إذا ما القضية قضية عدد ولا قضية من قتل، لا، القضية قضية مبدأ، والحمد لله تعالى أن هذا المبدأ أحيته هذه الثورة، أحيي الآن هذا المبدأ. نريد أن نتحرر وأن نعود إلى أصالتنا وأن يحكم العدل أمورنا، هذا يجب أن يكون له ثمن كبير.
وأشمل الدرس في هذه المظاهرات خروج المظاهرات من المساجد.
نعم نعم.
بعد الصلاة، بعد
نعم.
صلاة الجمعة.
نعم.
فرق
نعم.
الناس.
فالأمر الآخر اللي بدي أقوله تكمل لما بدأت به، شيخنا ثائر، الشيخ عدنان ثائر، ونحن هادئون.
هذا والله من شيوخي في حماة وكنت أحضر له دروس في جامعة.
الله يكرمك.
من
الله يكرمك. أكرمك
في
الله.
الحاضر الصغير في المرابط وكان عمري 12 سنة.
وإن شاء الله نكون نحن وبقية شباب حماة من طلابك.
نسمع لحماة إن شاء الله.
من طلابكم إن شاء الله بعد النصر بإذن الله.
أقصد بثورتكم يا شيخنا أننا نحن نعبر بهدوء وأنتم تعبرون من القلب، فالاثنان يصبان في مورد واحد إن شاء الله تعالى. فأقول حينما يبلغ النظام ذروته ويصل إلى حد لا يمكن إطلاقا أن يصلح، يمكن أن تفدى الحرية والعدالة بكل شيء.
نعم.
وبالدماء. يعني هذا النظام منذ بدئه على مقام قام على عنصرية وعلى مبادئ حزب البعث، وكلاهما لا يمكن أن ينتج إلا فسادا. أما العنصرية فأن يتحكم عدد قليل من الناس بغض النظر عن مذهبهم أو انتماءاتهم بملايين الناس، هذا لا يمكن أن تقوم عليه دولة صالحة. أما حزب البعث فمبدأه الرئيسي ومنذ نحن كنا صغارا ونناقشهم المادة 18 تقول الحق يخضع للواجب والواجب فوق الحق، يعني أوامر الحزب ومقترحات الحزب وتواصي الحزب فوق القرآن وفوق قول الله تعالى وفوق كل شيء، وهذا لا ينتج إلا فسادا. من أجل هذا تتم لسؤالك هل يستحق هذا كل التضحيات؟ نقول نعم يستحقها وأكثر، إذا استطعنا أن نشتت نظاما ليس له نظير في العالم.
جميل.
لكن يكفينا الآن أخي الكريم ما نراه، هذا الذي يقتل الطفل، هذا الذي يمثل بالجثث، هذا الذي ينتف اللحى، هذا الذي يكبر الناس ومدرون، هذا بشر؟ هذا ليس بشر، هذا من نتاج الظلم. نريد أن تعود للشعب السوري كرامته وعدله وعزته، وأن يكون كبقية الشعوب إن لم يكن قائدها.
جميل.
هذا هو الأمر الأساسي.
جميل. ذكر الشيخ مصطفى حزب البعث، بوجهة نظركم أستاذ علي، يعني ماذا قدم حزب البعث لسوريا داخليا وخارجيا؟ يعني ماذا قدم للشعب السوري وماذا قدم للمنطقة بشكل عام؟
هو قدم حقيقة لم يقدم حزب البعث للشعب السوري إلا الفساد والاستبداد وإهدار الكرامة والنكبات. هو يعني الآن هو يزعم أنه نظام ممانع ومقاوم، أين الجولان؟ أين المقاومة الحقيقية؟ النظام السوري حريص أن يقاوم العدو في مزارع شبعة ويحررها، أما الجولان فهي يعني مباحة ومتروكة للعدو الصهيوني. يعني النظام الحقيقة سواء كان حتى حزب البعث الحقيقة كان واجهة، الذي يحكم الآن في سوريا ليس حزب البعث في الحقيقة. نحن قد يكون لنا رأي في حزب البعث تختلف معه، وكنا في فترة الخمسينات كنا نحن نتنافس مع حزب البعث ومع الحزب الشيوعي ومع الأحزاب الأخرى، نخوض الانتخابات فينجح لنا نواب وينجح لهم نواب، نتنافس على الساحة السياسية، كان هناك نوع من الحريات، نوع من الديمقراطية تسمح بالتنافس، تسمح بوجود بقبول الآخر والتعايش مع الآخر. لكن هذا النظام مشكلته ليس في أنه حزب بعث فقط، مشكلته أنه أراد أن يفرض هذا الحزب بالقوة على الناس، عندما نص في دستوره الذي فصله على قياسه أن حزب البعث هو الحاكم، هو المهيمن على الدولة والمجتمع. يعني فرض هذا الحزب فرض وصايته على الشعب، ثم لحقيقة حتى هذا الحزب صفي. أين زعماء حزب البعث؟ حتى الحزب نفسه لم يعد هو الحاكم، الحاكم الآن هو عائلة، أسرة، مجموعة، عصابة تحكم في هذا البلد. يعني لم يعد الحزب حاكما في الحقيقة. هناك أنا أعرف في البعثيين ناس شرفاء، هناك ناس بغض النظر عن اختلافنا معهم في تفكيرهم السياسي في عقائدهم، لكن هناك ناس غيرين على مصلحة البلد، هناك ناس شرفاء ممكن التعاون معهم، ممكن تنافس معهم، مرة يغلبوك. لكن المشكلة في هذا النظام أنه أهدر كرامة الجميع، لم يقي كرامة لا لحزب البعث ولا للشعب السوري ولا للمواطن في أي موقع كان. هذه هي مشكلة حزب البعث، بالإضافة إلى الخسائر الكبيرة التي مني بها الشعب السوري نتيجة الفساد. هذا الفساد المتراكم الذي شمل كل مناحي الحياة، كل جوانب الحياة، هذا الثراء الفاحش الذي أصبح مقتصرا على فئة معينة، على عائلة معينة، هذا الاستئثار بالسلطة واستئثار بالثروة على حساب ملايين الشعب السوري، كل هذا، هذه مآسي حزب البعث في سوريا.
نعم. تفضل الشيخ، يبدو أن لديكم ما تعلقون عليه.
أول كرامة أهدرها هذا النظام كرامة رؤساء حزب البعث وقبل، أليس كذلك؟ أول شيء، يعني أو قبل ما يبدأ بالإسلاميين الرئيس، أول ما بدأ بالصفاهم ثم جعلهم كما قال الأستاذ الفاضل، جعله ستارا أو قناعا يتكلم من ورائه.
جميل. طيب شيخ محمد، هل ترى هناك بوادر للنصر، وما هي عوامل النصر حتى يستطيع الشعب أن يخرج من هذه الأزمة ويحقق مطالبه؟
أما بوادر النصر فلا شك أنها بشارات واسعة، وهي صبر الناس 7 أشهر رغم كل الاضطهاد والتعذيب والقتل والسجن والإيذاء والقمع والتهديد، رغم كل ذلك العجيب الناس يزدادون في الخروج والتعبير عن رأيهم، لا نريد هذا النظام، لا نريد هذا الحزب، لا نريد هذه القيادة، لا نريد هذا الوضع. هذا من بشائر النصر، لأن الإنسان إذا كان مترددا العادة ربما من أول رصاصة، من أول إرهاب من أول تهديد يخاف ويرجع ويقعد في البيت. العجيب أن الناس يخرجون من السجون أول ما يفعلوا قبل الذهاب للبيت يخرج للمشاركة في مظاهرة.
نعم.
هذه بوادر النصر. بوادر النصر كما أشرت أنا قبل قليل أن المظاهرات تخرج من المساجد. نحن كنا خطباء ومدرسين كنا نخطب الخطبة والله كان الناس يفرون من المساجد أحيانا. أنا مرة خطبت خطبة في التسعينات فوق 10 حملوا الأحذية وخرجوا خوفا من المسجد. كنا نخطب الناس يقولون يا أخي رجاء ما تتكلم في هذه المواضيع نخاف عليك
كانت
أو يغيرون المسجد.
يعني هذا الخوف كنتم تطالبون بإسقاط النظام في ذاك الوقت؟
لا نطالب بإسقاط النظام وإنما النقد نقد اجتماعي نقد
يعني
اقتصادي.
لمجرد النقد يحصل هناك نوع من
الناس لا تقبل به.
نعم.
الآن الناس تطالب العلماء بالكلام، الناس تطالب العلماء بالمواقف، فهذا من بوادر النصر أن المساجد الآن الناس تخرج منها ابتغاء النصر من الله تبارك وتعالى اعتمادا على الله عز وجل. في بعض المساجد في جامع الحسن في الميدان في دمشق يقرؤون آية الكرسي ثم يخرجون بعد ذلك طلبا للحفظ والحماية من الله تبارك وتعالى. هذه من بوادر النصر. أما العوامل فعوامل النصر واسعة جدا لا شك، وأهم عوامل النصر وما النصر إلا من عند الله، هذا أهم عامل، الاعتماد على الله تبارك وتعالى، التوكل على الله عز وجل، الرجوع إليه سبحانه، واليقين بأن ما نقوم به إنما هو أسباب، أسباب عادية، لكن حقيقة النصر إنما هي بالالتجاء إلى الله عز وجل. انظر كيف وصف الله تبارك وتعالى المؤمنين في غزوة بدر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أذلة لله عز وجل، في التعبد لله تبارك وتعالى والخضوع له والاستسلام له سبحانه بإتيان ما أمر والوقوف عندما نهى، باتباع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، بالعمل بكتاب الله عز وجل، بإقامة فرائض الدين، بأداء حقوق العباد. هذا كمال العبودية لله عز وجل، أن لا يرى لنفسه حظا إطلاقا وإنما يرى كل فضل من الله تبارك وتعالى. وما النصر إلا من عند الله، يعبر عنه بالتوكل على الله عز وجل عند الخروج.
نعم.
أن تكون بما عند الله عز وجل أوثق منك بما في يدك. وهذه نصيحتي للشباب والشيوخ الذين يخرجون في هذه المظاهرات، أن نخرج معتمدين على الله عز وجل. أيها الإخوة، نحن لا نتوقع من 1000 رجل إطلاقا أن يهزموا 100,000 من الجنود، ولكن نتوقع أن يضع الله تبارك وتعالى من الرعب في قلوب 100,000 ما يفزعون به أمام 1,000.
جميل.
وهذا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من قبل، قال: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. فهذا الرعب الذي يضعه الله تبارك وتعالى عند أهل الباطل لأنهم يعلمون أنهم على باطل، والثقة بالله عز وجل عند أهل الحق لأنهم يعلمون أنهم على حق، والحق سبحانه وتعالى يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقال سبحانه: وما يبدئ الباطل وما يعيد.
تفضل.
بشائر النصر هذا المقطع الذي شاهدناه قبل قليل، هذا الطفل الشهيد،
والله هذه الفكرة،
لما أبوه وأمه ومن حوله يستشهد هذا الطفل أمامهم وهم مصرون على الاستمرار في هذه الثورة، هذه بشائر النصر. وأكبر دليل على ذلك أن المدن السائرة البطلة التي قدمت أكبر عدد من الشهداء هي التي تكون أكثر إصرارا على المضي في هذه الثورة. الشعب عرف طريقه، الشعب أدرك أن هذا هو طريق الحرية والكرامة، ولا بد أن يدفع الثمن. لذلك كلما دفع ثمنا أكبر كلما غلت عنده الحرية أكثر، كما قال فضيلة الشيخ.
جميل، بارك الله فيك. الحقيقة يعني هناك الجميع يلاحظ ويستغرب أن الوالد يقدم شهيد ثم يعود ليقدم شهيدا آخر. سنعود بعد فاصل قصير مع مشايخنا الكرام. إذن مشاهدين الكرام، سنعود فاصل قصير إن شاء الله ونعود لكم مع هذه الحلقة الممتعة مع مشايخنا الكرام.
إن الشعب السوري رفع شعار
محمد.
لن نركع إما أن نموت وإما أن ننتصر.
نركع إلا لله ويلا، دورتنا للحق والله ويلا، منصورين بعون الله ويلا، حبوا يا أحبار ويلا.
بعد هذا السرير
ويلا.
الله سبحانه وتعالى أن تنتصر ثورتنا بسلميتها بصدور أبنائنا العارين.
إصابة أحد المتظاهرين.
أنت يا نبيل العربي كنت صاحب مواقف عربي جيد، لماذا فجأة تحولت؟
لا هو عمره كان صاحب مواقف عربية.
اسكتنا 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 دائما لأمتى بننبل ساكتين؟
هم الله يسدد رميهم ويسدد آراءهم ويوحد صفوفهم على طاعة الله ويهلك بشار الأسد وأعوانه في كل مكان.
ونحن نريد إسقاط النظام.
توضأ باليقين يا سمع الزمان ورتل عاليا يا طهر المكان قسما لن نستكين ولن ندل ولن نضام فالله أكبر والله أكبر وعين الله لا تنام توضأ باليقين.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. تعلن قناة صفا الفضائية تسخيرها لاستوديوهاتها وإمكانياتها لأختها قناة وصال ولجميع القنوات الإسلامية في حالة تعرضها لأي طارئ.
الشهيد ناصر الصالح اللي استشهد في حي باب عمر 11/9/2011. هذا الشهيد عندما اطلق عليه الامن النار قام بالثئر بلحيه في عنق رأسه. هذه هي اصلاحات بشار الاسد يا عالم، هذه هي اصلاحات بشار الاسد يا عرب، هذه هي اصلاحات.
يا شباب كذا بهافي يا شباب نقول
الميلاد بشار الأسد يا عمودة
يا حبيب يا روحك يا حبيب يا روحك يا حبيب
بركاتك الناصر يا مشاهدك ويا عنصر جانب.
في هذه الحلقة الممتعة وهذا المساء مساء النصر بإذن الله تعالى والذي جمعتنا فيه مائدة ثورة الثوار الذين خرجوا يلبون فأتينا لندعم هذه الأصوات ولنقف معهم ولنخبرهم جميعا أننا معكم حتى النصر. حياكم الله مشايخ الكرام وأهلا وسهلا بكم من جديد وبارك الله فيكم. أستاذ شيخنا الفاضل أستاذ مصطفى الصيرفي، الحقيقة تكلمنا في عدة نقاط ولكن استوقفتني بعض النقاط التي ذكرها الشيخ محمد أبو الهدى حول النصر وأن الله عز وجل هو من بيده النصر، ولكن هناك سؤال يتبادر إلى الأذهان، ما دام أن الله عز وجل هو من بيده النصر وهو من يقرر وبقية الأمور جميعها أسباب، لماذا يتأخر النصر حتى الآن؟
يتأخر النصر لأن الأسباب لم تتهيأ بعد، ودام القضية قضية أسباب لم نعطي الأسباب بعد. أولا يكون هناك امتحان واختبار للمجاهدين وليتخذ منكم شهداء. ثانيا حتى تكون السنن الكونية هي موافقة لأمر الله سبحانه وتعالى. فالآن الشعب الحمد لله صحى، لكن لا زال عند النظام كما نرى كثير من المطبلين والمزمرين، ومن الأمور التي يقولونها هل نستبدل الأمن بالفوضى؟ يقولون الآن لو اختراقت النظام، لا، الفوضى هي أن يبقوا. على ما يعتمد النظام؟ على العدل، على المساواة، على العلم، على الحكمة؟ لا وربي، يعتمد على المخابرات والقوة. إذا تغيرت المخابرات وتغيرت القوة ورجع العبد بين الناس، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما قال له والي مصر إن أسوار القاهرة خربت، قال سورها وحصنها بالعدل، سورها وحصنها بالعدل. نحن نريد إذن هذا الأمر أن يكون سائرا بالسنن الكونية. أمر آخر، أليس من أسباب النصر الكبرى تدوم ثورة سلمية بصدور الشباب 7 أشهر؟ أليس من نصر الله تعالى لنا أن يعجز هذا الجيش بدباباته وجنوده وكل قواه أن يهزم هذه الثورة؟ أليس من نصر الله تعالى أن يلقي الرعب في صدور هؤلاء؟ لا يفعل، ماذا يفعلون؟ لا يرون، حمقى، أغبياء، العالم كله ضدهم، يقولون سنصلح ولا يصلحون، ونفعل ولا يفعلون، ولو لهم إصلاحا قليلا لكان تغيرت الأحوال، لكن الله تعالى لا يصلح عمل المفسدين. النصر آت بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن إذا طال النصر قليلا فهذا لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى. أريد أن أقول كلمة أخيرة أوجهها أولا لشعبنا الباسل القوي، لا تغتروا بهؤلاء، لا تغتروا بقوتهم فليس لهم قوة، ولا تغتروا بتهديداتهم فتهديداتهم إلى هباء. أيها الشعب اصبر وصابر واصمد، وأنتم أيها الشباب ستبقون بإذن الله تعالى حتى تقوم القيامة مشاعل للحرية وللفداء. من يقول إن هذا قد أضر هذا الشبيب؟ لا، هذا اتخذه الله تعالى شهيدا كما قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا فاتخذ هؤلاء شهداء. نسأل الله تعالى أن يعجل النصر، والنصر قريب بإذن الله تعالى.
جميل.
حتى إذا استيأس الرسل أتاهم نصرنا.
جميل.
وظنوا أنهم قد كذبوا.
نعم. أستاذ علي، لكن هناك مشكلة كبيرة. إذا انتقلنا إلى الأسباب، هناك أسباب كونية علينا أن نتبعها. نجد هناك يعني تردد وتخاذل، بل يصل بعض الدول إلى دعم النظام. هناك بعض الدول تدعم هذا النظام. هناك البعض ما زال مترددا، لم يتم إلى الآن اتخاذ موقف حاسم ضد هذا النظام.
يعني هذا صحيح، وهذا من محنة الشعب السوري ومن زيادة البلاء، لكن هناك حقيقة أعتقد أنها لا تغيب عن العقلاء، لا من الساسة ولا من غير الساسة. هذا النظام لم ينبثق عن إرادة الجباهير، هذا النظام ليس له جمهور، ليس له قاعدة شعبية، هذا نظام فرض نفسه فرضا على الناس بقوة السلاح، جاء بالدبابة وحكم بالدبابة واستمر بالقمع، فيعتمد على ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى هذا القمع والتخويف والرعب الذي يزرعه في قلوب الناس، والركيزة الأخرى هي التأييد الخارجي، ونحن نعلم لماذا تؤيده بعض الدول في الخارج، نحن نعلم لماذا إسرائيل حريصة على أن يستمر هذا النظام. هناك ركيزتين، الركيزة الأولى اهتزت، هذا الرعب الذي ملأ به قلوب الناس لأنه اهتز. الناس كسروا حاجز الخوف وقرروا أن يتابعوا هذا الطريق. هناك إصرار على المضي في هذه الثورة حتى تحقق أهدافها في الحرية والكرامة مهما غلت التضحيات. صحيح أن هناك تضحيات كبيرة، لكن بالمقابل هناك بطولات كمان ظهرت في الشعب السوري، هي الحقيقة بطولات معروفة عند الشعب السوري. الشعب السوري سار على المحتل الفرنسي، وثورته بالأخير، إصراره على الثورة وعلى النضال ضد المحتل الفرنسي أثمر تحررا من هذا الاستعمار. جميل. وجل هذا الاستعمار. الآن هناك ثورة ضد الظلم والطغيان والفساد في سوريا، والشعب عرف هذا الطريق ومستمر ومصر على متابعته للنهاية. وكما قلت قبل قليل، إن أكبر دليل على انتصار هذه الثورة بإذن الله وعلى أنها تحقق أهدافها بإذن الله هو أن كلما زاد القتل وزاد القمع وزاد الإرهاب، كلما زادت الثورة اشتعالا وانتشارا. هذا إذن الركيزة التي يعتمد عليها في الداخل، ألا وهي التخويف والرعب، هذه اهتزت عندما كسر الناس جدار الخوف.
جميل.
أما الركيزة الثانية التي يعتمد عليها التأييد الخارجي، النظام يتهم المعارضة أنها تنفذ أجندة خارجية. الذي ينفذ الأجندة الخارجية هذا النظام الذي يحرص الخارج على أن يستمر، على أن يفرضه على الناس. من فرض النظام السوري على الشعب السوري؟ من الذي بارك السلطة لبشار من الأيام الأولى؟ ألم تأتي وزيرة الخارجية الأمريكية مارلين أولبرايت هي التي باركت هذا التوريث؟ النظام السوري مستمر بهذا الدعم الخارجي. إسرائيل تضع فيتو على إسقاط هذا النظام. الآن نتيجة إصرار الشعب على الثورة وإصراره على نيل حقوقه،
نعم،
أيضا بدأت الركيزة الخارجية تهتز. الموقف الدولي الآن ليس كالموقف الدولي قبل شهور. هناك الآن مطالبات صريحة برحيل النظام. هناك نداء بالأمس من الأمم المتحدة بضرورة التدخل لحماية الشعب السوري من عمليات القتل والإبادة. هناك الآن مواقف حتى روسيا والصين التي استخدمتا حق الفيتو ضد الشعب السوري ولحماية هذا النظام من السقوط ومن الإدانة، الآن تراجعوا عن هذا الموقف وبدأوا يطالبون النظام بسرعة إنجاز الإصلاحات. هذا بداية تحول في الموقف الخارجي، في الموقف الدولي. إذن الركيزة الثانية التي كان النظام يعلق عليها آمال كبيرة اهتزت أيضا، وبدأ المجتمع الدولي يتململ. لم يعد الرأي العام العالمي، الرأي العام في أوروبا وفي أمريكا وفي الدول العربية لم يعد يحتمل هذه المشاهد، هذه المشاهد التي تبثها هذه القنوات الشريفة التي وقفت مع الشعب السوري. لم يعد الناس تحتمل هذه المشاهد، يشكلون ضغطا على حكوماتهم لاتخاذ موقف. وأنا أعتقد أن الأيام والأسابيع القادمة ستشهد تحولا في الموقف العربي وفي الموقف الدولي، لأن هذا النظام إنما هو يحفر قبره بيده.
جميل.
نتيجة هذه الممارسات وهذا الإمعان في القتل والتعذيب.
جميل. لكن شيخ محمد، هل تظنون أن تأثر الشعب من بعض المواقف الدول المترددة؟ يعني هل تأثر الشعب وانخفض مستوى المظاهرات بسبب يعني هذه المواقف؟ هل حينما رفع الفيتو الروسي والصيني يئس الشعب وعاد إلى بيوته، أم أن الأمر في وادي والشعب في واد آخر؟
ما رأينا هذا اليأس؟ رأينا إصرارا ورأينا استنكارا لمواقف هذه الدول. رأينا من الناس إصرارا عجيبا في الخروج لاستنكار مواقف هذه الدول، وهذا يدل على أن الشعب واع وأن الشعب لا يعمل بإشارات خارجية. ما أحب أن أؤكد عليه الآن وأشرت إليه على منبر جامع الحسن في حي أبي رمانة بدمشق عدة مرات في الخطب هناك، قلت الشعب في ثورته لا ينطلق من مؤامرة خارجية. المشكلات الداخلية والقمع في الداخل والاضطهاد في الداخل ونهب الثروات في الداخل مشكلات داخلية، الشعب انطلق من مشكلات داخلية. نعم، الشعب جاءته جرأة بسبب الثورات العربية، الربيع العربي في تونس ومصر، وبسبب التغطية الإعلامية التي لا يمكن للنظام معها أن يخفي جرائمه كما حدث في حماة في الثمانينات وفي حلب وفي غيرها من المدن السورية. إذن هذا ما ينبغي أن نؤكد عليه،
أن ثورة الشعب ليست وراءها مؤامرة خارجية، والشعب لما يثور الآن لا يريد أن يصافح إسرائيل، ولا يريد أن يضع يده بيد العدو الصهيوني، ولا أن يحالف الإمبريالية العالمية، وإنما يريد أن يسترد كرامته وحقوقه وأن يبني دولة يستطيع الإنسان أن يصلي فيها من غير أن يضطهد أو يسجن. قل لي بالله علي كيف تحرر فلسطين وكيف تحرر الجولان في جيش تمنع فيه الصلاة ويعاقب فيه الذي يصلي؟ هل هذا يعقل؟ الذي يصلي أو يتدين أو يطلق لحيته في بعض دوائر الدولة يسرح ويأخذ التحقيق. العالم أو الخطيب إذا تكلم بكلمة على المنبر، أمر بمعروف أو نهي عن منكر، حتى إذا كان في موضوع فساد، تكلمت مرة عن مافيا المرور طلبت للتحقيق.
لا، هل يوجد
عن مافيا المرور،
هل يوجد مشاكل في المرور شيخ محمد؟
هذا مشاكل في كل وقلت في ذلك الوقت، قلت إن المشكلات في هذا البلد من القاعدة إلى القمة في ذلك الوقت. فانظر يا أخي الكريم، الناس الآن قررت أن لا ترجع إطلاقا مهما كانت مواقف الدول الكبرى، بدعم وتأييد خارجي أو بغير دعم وتأييد خارجي. الثورة ماضية.
نعم.
الثورة لا ترتبط بمؤامرات خارجية ولا بدول خارجية ولا بضغط خارجي إطلاقا. نعم، ربما بعض المساعدات الخارجية من قطع المساعدات والدعم عن أجهزة النظام ربما يعين، والشعب يحفظ هذه المواقف للدول. جميل. التي تقف معه في وقت الضراء للسراء، ونحن نشكر جميع الدول التي تساعد الشعب السوري وتقف معه، خصوصا الدول العربية والدول الإسلامية التي فتحت أبوابها. فهذا مما ينبغي أن ننبه له، الشعب لا يعتمد إلا على الله تبارك وتعالى وعلى ما أمره الله عز وجل به من الجهاد في سبيل الله بالكلمة الطيبة وإنكار المنكر والأمر بالمعروف. والشعب ماض ولا ينصرن الله من ينصره، الشعب رجع الآن إلى الله عز وجل. أنا أقول لك في الثمانينات ربما كانت تصدر قرارات، قرار الاختلاط في المدارس مثلا.
نعم.
هذا شعبنا لم يعرفه إطلاقا، الاستنكار كان ضئيل ولم يتحرك الناس، وقرار بعد قرار تمنع كثير من الأمور، تغلق المساجد، تغلق الجمعيات الخيرية، الناس لا تتحرك. الآن الناس تحركت للدماء لما أريقت، انتصرت لله تبارك وتعالى فجمعت خيري الدنيا والآخرة.
جميل.
فهم الآن يدافعون عن دين الله عز وجل وعن أحكام الله عز وجل، ويدافعون عن دماء الأبرياء وعن المظلومين.
نعم.
فلا شك إن شاء الله والعلامات ظاهرة أن النصر حليف هذا الشعب، وأن الظالم لا يمكن أن يستمر صوته إلى الأبد إطلاقا، وأن الله تبارك وتعالى سيمن علينا إن شاء الله باجتماع مثل هذا في دمشق الشام وفي مدن الشام، نجتمع ونحتفل بالنصر بإذن الله مع أحبابنا في بلاد الشام
بإذن الله. لكن فضيلة الشيخ، من هو الخاسر من هذه المواقف المترددة والداعمة للنظام؟ هل هو الشعب أم تلك الأنظمة التي تقف مع النظام السوري في قتله وقمعه؟
أنا أخالف الفضلاء.
خالفتهم كثير اليوم شيخ، أنا منذ بداية الحلقة
أكون خالف تعرف
خالفهم، وأقول لا شك أن هذا الشعب متآمر لأنه يطلب الحرية، فإذا طلب الشعب حريته كانت مؤامرة خارجية، فإذا وضع الشعب في السجون كانت عدالة اجتماعية لتحرير فلسطين، لأن تحرير فلسطين يبدأ من سجون سوريا. يعني لا يمكن لإنسان يحرر فلسطين إلا يمر على فروع الأمن الأربعة الخمسة،
خصوصا فرع فلسطين.
أيوة، فرع فلسطين. يعني أنا أقول سماه فرع فلسطين وهو أشد الفروع تعذيبا، حتى يطلع الرجل يقول يسب فلسطين ولا يريد فلسطين. شوف الخبث على هذه التسمية فرع فلسطين. إذا ولا شك كمان أنا يجب أن أقول حق أن الشعب إذا طالب بكرامته وحقوقه في الاقتصاد وفي المشاركة في الحياة الاقتصادية لا أقول السياسية، فلا شك أنه متآمر مع إسرائيل. أما مخلوف الله لا يخلف عليه، إذا سرق أموال الدولة وأموال الشعب فلا شك أن تحرير فلسطين لا يتم، والممانعة إيش اسم الممانعة وإيش تانية؟
والمقاومة
لا يتم إلا عبر هذا شركات مخلوف، لابد أن تمر عبر شركات مخلوف حتى تتم الممانعة والمقاومة، وحتى يصرح مخلوف أن أمن إسرائيل من أمن سوريا. هذا التصريح حقيقة أصدق كلمة قالها كذاب. هذا أصدق كلمة، يعني أشهد بالله النظام يصدر كلمات صدق، منها هذه الكلمة الصدق. وكذلك الرئيس بشار يقول والله في كلمات صدق، يقول وأنا أشهد بالله إن يقول الذي يقتل المتظاهرين عصابات، ما أليس هذا صدق أستاذ علي؟ أليس صدقان؟ والله صدق.
عصابات شبيحة
سورية عصابة
لأنه يقتل هؤلاء، أليس هذا صدق؟ هذا منتهى الصدق والأمانة في النقل. إنه ونحن نشهد ونوافق الرئيس. المهم الشعب قال كلمته، والذي يا بشار بيني وبينك وعد، لما تدخل القفص تقول تندم ما سمعت كلام الشيوخ والناس والمجلس الوطني والمعارضة والشعب السوري قبل كل هذا، والله لتندم ندم أصحابك الثلاثة لتندم ندمهم. وأنا مع ذلك أخالف الشعب، ويمكن هذه المرة الأخيرة أقول لك لحق نفسك، معك كم يوم، يومين ثلاثة، واعذروني أيها الشعب 3 أيام، لأنه أنت ما تعرف تاريخ الشعب السوري، وأنت لا تعرف أصالة الشعب السوري، ولا تعرف كرامة الشعب السوري، ولا تعرف من أجداد الشعب السوري. لو عرفت هذا لضبيت أغراضك وهربت في الليل قبل النهار أو في النهار قبل الليل. الذي صبر 7 أشهر مستعد أن يصبر 70 سنة بعون الله عز وجل حتى يسقطك، وإن غدا لناظره لقريب.
جميل. الشيخ مصطفى، الحقيقة بدأنا نقترب من نهاية الجزء الأول من حلقة الليلة، نود منكم كلمة لهذا الشعب الصامد، كلمة لأمهات الشهداء وآبائهم.
إن شاء الله. الحق يقال أن شعب سوريا أثبت في التاريخ وأثبت في الحاضر أنه شعب لا يرضى بالذل. وأقول لكم أيها الأعزاء، كما يقول المتظاهرون، الموت ولا المذلة.
الله أكبر.
لأن الحقيقة أيها الإخوة الكرام، من عاش ذليلا فليس بحي، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. فاصبروا وصابروا وجاهدوا ورابطوا. أما أنت أيها الشهيد فهنيئا لك، هنيئا لك جنة عرضها السماوات والأرض، هنيئا لك طيور ترفرف فوق رأسك بروحك، هنيئا لك أيها الشهيد أنك حي عند الله سبحانه وتعالى. وأما أنت أيتها الأم الصابرة، ما أقول عنك، ما شاء الله، أم تخف قدم 3 شهداء وتقول عندي 5، ذهب 3 شهداء وأرجو من الله تعالى أن يأخذ 2 الآخرين. ثم أخرى بدلا من أن تبكي توزع الشراب على الناس، لأن ابنها له عرس في الجنة، له عرس في الجنة. هذه حقيقة الشباب المسلم المؤمن الذين يقدمون أرواحهم. أما أنت أيها النظام فسترى يوما أسود كالحا عليك، يأخذ الله به منك كل هذه المظالم الذي ظلمتها لهؤلاء الناس ولهؤلاء الشباب. إنني متفائل، والله سبحانه وتعالى يقول ألا إن نصر الله قريب
بإذن الله تعالى. هل ترون هذا النصر قريب أستاذ علي؟
لا شك أنه قريب بإذن الله. من يوم أن بدأ النظام يقتل الشعب الأعزل، الشعب المسالم في المظاهرات السلمية، حفر قبره بنفسه. النظام أصبح في حكم الساقط، والموضوع موضوع وقت فقط، ولن يطول الوقت بإذن الله.
بإذن الله. شيخ محمد، كلمة لمن لا زال إلى الآن من الشعب متردد في الخروج والوقوف مع هذه المظاهرات.
من ينتظر ويتردد ويقول ربما ينضم إلى الثورة في آخر الأيام، نقول ينضم الآن أو لا، لأن الحق أبلج والباطل لجلج، والآن وقت الانتصار للضعفاء والانتصار للدماء، الآن وقت الانتصار للظلم والقهر والاضطهاد والاستعباد. أقول لكل من ينتظر ولكل من يتردد ولكل من يتخوف على تجارته، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا المصطفى عليه الصلاة والسلام في جهاده، في صبره، في جرأته عليه الصلاة والسلام، في الجهر بالحق، في وقوفه أمام قومه، في تحمله أذى قومه. إذا كان ما يتحمل أهل الشام صفعة، أو ما يتحملون كلمة، أو ما يتحملون أذى ويقعدون في البيوت، والعلا لا تنال إلا بجدي، حفت الجنة بالمكاره كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن نوطد أنفسنا ونحن على طريق النصر ماضون على تحمل أقل الأذى وأدناه. لذلك أنا أطلب من الجميع، وخصوصا أبناء دمشق وأبناء حلب، أبناء المدن التي لم تخرج، أن يخرج الجميع إلى أبنائنا وأحبائنا وإخواننا، الجميع يخرج، وخصوصا الشيوخ والعلماء والأئمة والخطباء يحثون الناس على الخروج لإسقاط هذا النظام وإقامة الحق، إحقاق الحق وإزهاق الباطل. هذا اليوم الآن يوم يعرف فيه المجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى من المتخاذل، هذا يوم يعرف فيه المحق من المبطل، يعرف فيه المنافق الذي ينافق ويبيع دينه بدنيا غيره وبعرض غيره وبدنيا من أرذل أنواع الدنيا وبمذلة. هذا المعنى الموت ولا المذلة عبر عنه شعراء العرب قديما، وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. قطري ابن الفجاء يقول: وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. فأقول: اخرجوا في سبيل الله تبارك وتعالى بالكلمة الطيبة تجاهدون، وبرفع راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنتصرون بإذن الله تبارك وتعالى، كما أخبر سبحانه وتعالى: فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو عنوان هذه الأمة، ولا تزال الأمة بخير ما دامت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. بارك الله تعالى فيكم.
بارك الله فيكم شيخنا محمد. شيخ عدنان نعود لكم بعد الفاصل، كما أشكر شيوخنا الأفاضل، أشكركم شيخ محمد.
لكن لحظة، أنا استفدت ثلاث فوائد من كل شيخ فائد.
تفضل.
الفائدة الأولى استفدتها من شيخي فاضل أن الشرع شرع بيع دم من أجل كلمة، أليس كذلك؟
نعم.
ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهى، يعني بين له الحق، تصور من أجل كلمة شرع فقتله أرضه، فبيسمي الرسول صلى الله عليه وسلم شهيد وسيد الشهداء. هذه فائدة جميلة. فكيف بمن يطالب بحرية وكرامة وعدالة وحقوق ومال مسلوب ونظام فاسد؟ هذا يحتاج إلى شيء أكبر وأكبر. هذه فائدة. استفدت من أستاذنا الفاضل أنه النظام نصب جدر، حواجز، مثل سباق الخيول، حاجز قال الترويع، حاجز الترويع، والسوريون ركبوا الخيول وشدوها وانطلقوا، واستطاع فرس السوري أن يتجاوز بمهارة عجيبة أبدا حاجز الترويع والتخويف. عندنا باقي ثم نصب حاجز التجويع النظام، واستطاع 7 أشهر الآن الفرسان المسلمين أن يتجاوزوا هذا. نصب لهم، أنت تعلم بالميدان بينصب حواجز،
نعم،
واحد طويل واحد قصير واحد. الحاجز الثالث نصبه التفريق بين الشعب، كردي، عربي، سني، علوي، وهكذا. إسماعيلي نصب هذا وفرق الشعب. استطاع الشعب السوري أن ينسى كل الخلافات، استطاع. والله النساء تبكي تقول إحنا مثل عهد الصحابة. الآن في ناس تعر من بعضهم 40 سنة نسوا. استطاع الفرس السوري أن يتجاوز الحاجة الثالث. بقي حاجز واحد، هو نصر من الله وفتح قدر.
جميل، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. شكرا لكم. تكون
برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تجيني.
بارك الله.
ومن يكن
لكم
إيه؟
شيخ محمد.
ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقه
يعني
الأسد
برب رسول الله. برب رسول الله.
شيخ محمد أبو الهدى بارك الله فيكم. أستاذنا الأستاذ علي صدر الدين البيانوني جزاكم الله خيرا. أيضا الشيخ الفاضل مصطفى الصيرفي. كنتم معنا بهذا الجزء الأول من الحلقة. نحن سعيدون جدا بوجودكم معنا إن شاء الله. وإن شاء الله يكون اللقاء الآخر قريبا جدا في ساحات الحرية في سوريا، في ساحة الجامع العمري، وفي ساحة العاصي، وفي كل ساحات الحرية بإذن الله تعالى. ساحة الساعة
الحمص الآن، حمص الخالدية وبابا عمر
الآن، الحماس ما فضل شيء، يعني كل ديارهم هي ساحات حرية. حينما منعوهم من التجمع في ساحة الساعة صنعوا ساحة وأصبحوا يتجولون بها، فكل ديارهم ديار حرية فهي عاصمة الثورة. نلتقي بكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل القصير ومع ضيوف آخرين بإذن الله تعالى.
الله يعطيكم العافية.
بارك الله فيكم. بارك الله فيكم.